بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات الكريمات. يسرني أن أستضيف حضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم مع الأسرة المسلمة، وهي حلقة أستطيع أن أقول بأنها على درجة عالية من الأهمية، وأرجو لكل من شاهدها أن يبلغ لإخوانه أو لأخواته ما يمكن أن يخرج به من هذا اللقاء نظرا للأهمية، كما قلت لحضراتكم، لأنه يتعلق في المقام الأول بشباب المسلمين، وكذلك ببناتنا الكريمات الذين يمضون الساعات الطويلة مع برامج التواصل الاجتماعي في الليل وفي النهار. أيها الأبناء الكرام وأيتها البنات الكريمات، موضوع حلقتنا الجليس الصالح والجليس السوء. فالجليس واحد من اثنين، إما أن يكون جليسا صالحا، وإما أن يكون جليس سوء، وهذا واضح في كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث الشريف المشهور: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه أي تشتري، وإما أن تشم منه رائحة طيبة. ونافخ الكير الحداد، إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تشم منه رائحة منتنة. هذان الجلسان اللذان وردا في الحديث الشريف يتضح من عرضهما في الكلام النبوي المبارك أن واحدا منهما مرغوب في الجلوس إليه، وكل من يجلس إليه سينتفع لا محالة. فالطيب الصالح ستسمع منه كلاما طيبا صالحا، ستسمع كلاما في الدين والأخلاق وفي العلم وأحكام الشريعة، ستسمع الآية القرآنية الكريمة، وستسمع منه كذلك الحديث الشريف النبوي على صاحبه صلوات الله وسلامه. وأما الثاني فلن تنال خيرا منه، بل ربما خرجت من الجلوس إليه وقد تحملت من الأوزار والآثام ما تنوء به. وفي البداية لا بد وأن نطرح سؤالا مهما، وأرجو أن ننشغل جميعا بالإجابة عليه. السؤال قدمته قريش لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن عرضت عليه أن يجعل لقريش مجلسا وأن يجعل للمستضعفين من المسلمين وفقراء المسلمين مجلسا آخر، ورأت قريش أنه لا يليق بأئمة الكفر والشرك فيها أن يجتمعوا في مجلس واحد مع بلال وصهيب وعمار وياسر، كيف يجتمع هؤلاء مع أمية ابن خلف ومع أبي جهل والوليد بن المغيرة؟ اجعل لنا مجلسا واجعل لهؤلاء مجلسا، أو اجعل لنا يوما واجعل له يوما كما ورد في رواية ثانية. فلم يقدم رسول الله عليه الصلاة والسلام إجابة على هذا السؤال، وكان يرجو أن تكون الإجابة قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، وأن يحسم القرآن الكريم هذه القضية. وفعلا نزل جبريل عليه السلام بقول الله عز وجل على النحو الذي تقرؤون في سورة الكهف: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. حسمت، قال رب العزة عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. ليه؟ يريدون وجهه، يريدون الله ويعملون لله عز وجل، وكل الذي يعنيهم أن يطيعوا ربهم الكريم كما أمرهم، وأن يذكروه في كل وقت وحين، وأن يحصلوا على رضوان رب العالمين. وهذه قضيتهم التي تشغلهم بالليل وبالنهار، أن يأتمروا بما أمر وأن ينتهوا عما نهى الله عنه. أمثال هؤلاء يا رسول الله هم الأولى بالجلوس إليهم، هم الأولى بمحبتك، هم الأولى بمساعدتك، هؤلاء الذين يريدون وجه الله ولا يتحولون عن وجهه أبدا لأمر أو سبب دنيوي لا قيمة له. وانظروا أيها الأحبة كيف يبدأ القرآن الكريم الإجابة: واصبر نفسك، أي ألزمها وطوعها رغما عنها وصبرها حتى تجالس الصالحين الطيبين حتى ولو كانوا من فقراء المسلمين ومن المساكين، فهم الأولى بمحبتنا والأولى بمساعدتنا واحترامنا وتقديرنا لهم، لا لشيء إلا لأنهم المؤمنون الموحدون الذين إذا سمعوا نداء رب العالمين للصلاة تحركوا فورا وسعدوا بهذا النداء واستبشروا به خيرا، ودعا كل منهم أخاه ليلبي نداء الله. هكذا النفس البشرية بطبيعتها لو تركت لها الحرية فإنها ترغب في مجالسة الكبار وأصحاب الأسماء وأصحاب الألقاب وأصحاب المال. لو ترك للنفس البشرية لو تركت لها الحرية لرغبت في الجلوس إلى هؤلاء وهؤلاء لتنتفع بجوارهم وبالجلوس معهم، وربما كانت تستهدف منفعة دنيوية زائلة. السؤال المطروح الذي أرجو أن نشغل أنفسنا به، هل نحن أو هل لنا كامل الحرية لنجلس مع من نريد؟ السؤال مهم كما قلت، هل لنا كامل الحرية أن نجالس من نشاء من الرجال والنساء، أي على مستوى الرجال وعلى مستوى النساء؟ الحقيقة وعلى ضوء الآية الكريمة التي تشرفت بتلاوتها الآن، ليس الأمر كما يراه الناس. نحن ملزمون أن نجالس أهل الصلاح والتقى، أن نجالس المؤمنين الموحدين الصادقين من المصلين الذين إذا سمعوا كما قلت سمعوا الصلاة يؤذن لها، نادى بعضهم بعضا وهم مستبشرون خيرا، وقد بدا البشر واضحا على الوجوه، وهرعوا جميعا لتلبية نداء الحق تبارك وتعالى. هؤلاء هم إخواننا الذين نعتز بأخوتهم وبالحديث معهم وبالوقوف إلى جوارهم وبمساعدتهم. نعم، فإن المؤمنين أو يقول ربنا في سورة التوبة، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. لماذا؟ أكمل الآية، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. هذا نشاطهم وهذا عملهم وهذا الذي يشغلهم طوال الليل والنهار. وكما قلت لحضراتكم منذ قليل، قضيتهم الأولى أن يحصلوا على رضا رب العالمين عز وجل، وأن يأتمروا بأمره، وأن ينتهوا عما نهاهم عنه، وأن يؤدوا العمل الذي خلقوا من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نعم، إذن ليس الأمر كما رغبت قريش، وإنما الأمر كما أمر ربنا تبارك وتعالى ونهى. فالجليس الصالح كله خير، كله خير، تسمع منه خيرا ولا ترى منه إلا خيرا، وما يقدم من العمل إلا أعمال الخير، ويرشدك دائما إلى الخير، ويأخذ بيدك إلى الطريق المستقيم، ويحذرك دائما من معصية رب العالمين عز وجل، ويحثك على الطاعة معتمدا على القرآن الكريم وعلى الحديث النبوي الشريف. ماذا تريد بعد ذلك؟ واعلم رحمك الله بأن الوقت الذي تمضيه مع هذا الصالح الطيب أنت مأجور عليه بإذن الله. فحذاري، حذاري أيها الأحبة في الله، حذاري أبنائي وبناتي من أن نضيع الأوقات مع أهل المعاصي، مع المنحرفين، مع المستهترين، مع الذين يتكبرون على السجود لله رب العالمين، مع الذين يسمعون الأذان يتردد 5 مرات في اليوم والليلة وهم لاهون عابثون يضحكون وينسون الرسالة التي خلقوا من أجلها، وهي عبادة الله وتوحيد الله رب العالمين. إذن والمؤمن كيس فطن بطبيعته، لبيب ذكي، حريص على ما يعود عليه بالخير، وقد رأى الأمور واضحة على هذا النحو. عليه أن يشغل نفسه بما يعود عليه بالخير والأجر والثواب، وألا يجالس من عباد الله إلا من يحققون له ذلك الخير العظيم، وهو أن يرفع رصيده في كل يوم وفي كل ساعة من الأجر والثواب عند رب العالمين عز وجل. وتحذر الآية الكريمة، من تحذر الآية الكريمة، من يتوجهون بعواطفهم وبأجسادهم وبأعمالهم، يتوجهون بذلك كله إلى أناس لا يقدمون، سنعود إن شاء الله بعد قليل لنستكمل حديثنا هذا ونلتقي على خير بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. عدنا لنستكمل من قطع من حديثنا حول الجليس الصالح والجليس السوء، وبينا من القرآن الكريم ومن سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ما يوضح لنا بجلاء كامل أن الخير كل الخير في مجالسة الصالحين، والابتعاد عن المستهترين والمتكبرين والذين لا يهتمون بأداء العمل الذي من أجله خلق الإنسان، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وكنا قد طرحنا سؤالا مهما وقلنا: هل الإنسان مخير تماما في هذا الأمر؟ بمعنى أنه يجوز له أن يجالس من يشاء من هؤلاء أو من هؤلاء؟ وكانت الإجابة وكما حسمها القرآن الكريم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ويحذر: ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. حذاري أن تتجاوز هؤلاء الصالحين الطيبين إلى غيرهم من العصاة والماجنين والمستهترين. حذاري. وفي نهاية الآية: ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هذا إنسان كل الذي يشغله أن يلبي نداء الهوى عنده، وأن يلبي نداء الشهوة عنده، ولا يلتزم بأوامر وأحكام الشريعة الغراء، ولا يلتزم بما أمر الله عز وجل ونهى. لا منزلة له عندنا، لا كرامة له، لا عزة له. إنسان مستهتر، نصح كثيرا فلم يأخذ بنصحنا، وتعالى وتكبر على السجود لربنا. إذن فقد ضل الطريق إلى العزة، وضل الطريق إلى الكرامة. فلا عزة له ولا كرامة له، لأنه ضل الطريق كما قلت إلى العزة والكرامة. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، وهو لم يستمد العزة من رب العالمين عز وجل. ونحن المسلمين أيها السادة الكرام، نحن المسلمين لا نعتز إلا بالذي يعتز بربه ودينه. يعني معيار العزة ومعيار الكرامة لأي فرد أنه في المقام الأول معتز بدينه، معتز بربه عز وجل، معتز بالشريعة الغراء التي هدانا الله إليها وكرمنا الله بها. فإن كان من هؤلاء فهو أخ لنا، بل هو حبيب لنا. نعم، وله عندنا كامل الحقوق، وهو مقدم عندنا على غيره، والجلوس إليه والسعي إليه خير كله، بل هو شرف لكل من يحب أخاه في الله على أساس هذه المعايير. ومقياس التفاضل كما تعلمون جميعا بين الناس في الإسلام العظيم: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أتقاكم. ولذلك أقول للأخ المسلم المبارك: اعلم رحمني الله وإياك بأنه من أهم المهام لأبنائنا في أعناق آبائهم وأمهاتهم، من أهم المهام أن تحرص رحمك الله على وجود البيئة الكريمة، وجود البيئة الأخلاقية السامية، وجود البيئة التربوية الطيبة التي ينشأ فيها أبناؤك على الفضيلة، على طاعة الله، على حفظ القرآن الكريم، على معرفة أمور الدين منذ نعومة أظفارهم، قبل المأكل والمشرب وقبل المنزل وقبل كل شيء. احرص رحمك الله على أن تربي أبنائك في مثل هذه البيئة الكريمة التربوية الأخلاقية الإسلامية الطيبة. هذه مهمتك الأولى، رحمني الله وإياك. والسؤال الآن، لنفترض جدلا أن قريبا لنا من الدرجة الأولى لا يحقق لنا هذه الغاية السامية العالية، أن قريبا لنا حتى من الدرجة الأولى ليس على مستوى من الصلاح والتقى، بل إنه يهددنا أنا، ويهدد أهل بيتي كذلك، ويهدد أبنائي، نعم يمثل خطرا عليهم في أخلاقهم وفي دينهم، ويمثل خطرا علي وعلى أهل بيتي بوجه عام. قلت حتى لو كان قريبا من الدرجة الأولى ينبغي أن أكون على أعلى درجات الحذر منه، نعم، ولا اختلاط معه، حتى لو كان والدا الوالد على رأسي، وأمي على رأسي، وأشقائي وشقيقاتي كذلك، لكن في حدود، لهم ما لهم من الحقوق المهمة تبذل لهم كاملة لا نقاش في ذلك، ولكن في الأمور المتعلقة بالدين والأخلاق والشريعة فإن ذلك كله محكوم بأحكام هذا الدين العظيم الذي أكرمني الله به. خذوا مثالا على ذلك، في سورة مريم يتحدث القرآن الكريم عن إبراهيم عليه السلام بعد أن من الله تبارك وتعالى عليه بالرسالة وأكرمه بشرف البلاغ عن الله عز وجل، فتوجه إبراهيم لأبيه أولا حتى ينتفع أبوه بما شرف الله به إبراهيم من الخير والنور والهداية، وبدأ يتحدث إلى أبيه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. حتى يعمل العقل عند أبيه وحتى يوازن بين الأمور، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ثم قال: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يعني كل الفرق بيني وبينك أنا لست بأفضل منك، من البداية لست بأفضل منك، كل ما في الأمر أن الله تبارك وتعالى اختصني بشرف البلاغ عن الله وأكرمني بشرف الرسالة، وأنت أبي وخيركم خيركم لأهله، وأعرض عليك ما أكرمني الله به حتى تفوز وتنجو من عذاب الله عز وجل. فكان الرد من جانب أبيه على النحو الذي سيظهر في الآيات المباركة: يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. هل هناك بيان واضح بعد هذا البيان؟ انظروا إلى رد أبيه عليه. قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم. أزاهد أنت في آلهتي؟ أرافض أنت لآلهتي؟ لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. إذا لم تكف عن هذا الكلام فاهجرني هجرة لا لقاء بعدها أبدا، وإلا سأرجمنك. إلى هذه الدرجة وبهذه الغلظة وبهذا الجهل والقسوة رد عليه أبوه. فانظروا إلى رد أبي الأنبياء إبراهيم: قال سلام عليك سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا. سلام عليك سأستغفر لك ربي. ولم يكن إبراهيم قد نهي عن الاستغفار للمشركين، وفي التوبة أي في سورة التوبة يتضح ذلك، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه: إن إبراهيم لأواه حليم. وهنا في سورة مريم: سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. لكن انظروا أيها السادة، انظروا وتوقفوا قليلا وفكروا. اتخذ إبراهيم قرارا مهما جدا، لأنه مع احترامي لأبي وحبي له ومع إقراري بحقوقه عندي، نعم، لكن ديني وعقيدتي أعز وأغلى من أبي وأمي ومن الدنيا كلها، وحبي لربي وللنبي صلى الله عليه وسلم وللإسلام العظيم الذي أكرمني الله به، حبي هنا أعظم من حبي لأي إنسان على وجه الأرض. نعم، حتى ولو كان والدا، نعم، والد كافر، والد عاص، والد يهددني في أغلى ما أملك ويهدد أبنائي وأهل بيتي، نعم، إذن فالقرار المهم الذي اتخذه إبراهيم في وقته هذا ما يتضح من قوله تعالى في الآية التالية مباشرة: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم، انظروا إلى الخير الذي أكرم الله به إبراهيم بعد أن اعتزل بيئة الكفر والفساد والشرك، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. بل تعالوا إلى درس آخر، وفي هذه المرة في سورة الفرقان، نقرأ في السيرة فنجد بأن عقبة ابن أبي معيط جالس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع منه القرآن الكريم وتأثر به، وأوشك الرجل كما قرأنا أن يعلن إسلامه لما سمع عظيم البيان القرآني، وهو بطبيعته في قريش عربي يحسن البيان بفطرته ويتذوق حلو البيان، فتذوق القرآن وأوشك كما علمنا أن يعلن إسلامه، بل هناك من يقول بأنه أسلم بالفعل. وبينما كان حاله كذلك، إذا بصديق له كان مسافرا وعاد، هو أبي ابن خلف، فهرولت قريش إلى أبي وأخبروه ما كان من شأن عقبة، وقالوا لقد تابع محمدا وتبع ما جاء به. فقال: عودوا إليه وحذروه وأخبروه أنه لن يضمني وإياه مكان قط بعد اليوم حتى يعلن كفره بمحمد صلى الله عليه وسلم. وعادوا إليه مسرعين وأخبروه بما كان من صديقه العائد من السفر أبي ابن خلف، فأعلن المشرك الكافر، أعلن كفره صريحا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به. تصوروا، تسببت هذه العلاقة، علاقة الإثم والذنب والشرك بالله عز وجل، علاقة كافر بكافر حرمته من نور الإيمان وحرمته من شرف الإسلام، وهو الذي أوشك أن يعلن إسلامه إن لم يكن قد أعلنه فعلا، حرم من الخير كله بسبب من؟ بسبب تلك العلاقة، وهي ليست من الأخوة في قليل ولا كثير، فإن الأخوة بين الرجلين لا تكون إلا في أمور الخير، وتجلب لمن تآخى في الله، تجلب له الخير كله والسعادة كلها. لكن هذه العلاقة، علاقة الكفر والشرك، حرمت الرجل من شرف الانتساب إلى الإسلام ومن نور الإسلام ومن هدي الإسلام. يعبر القرآن الكريم عن تلك الواقعة في سورة الفرقان: ويوم يعض الظالم على يديه، سيعض على يديه حسرة وندما، حيث لا تنفع الحسرة ولا ينفع الندم، وقد فات أوان الندم. نعم، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. انظروا، أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. الصديق، الجليس، الأخ من الإخوة، إن لم يكن سببا في مزيد من الهداية والتوفيق والأجر والثواب، ويأخذ بيدي إلى الطريق المستقيم، ويدفعني إلى طاعة الله تبارك وتعالى، إن لم يكن شأنه كذلك فلا حاجة لنا فيه، لا حاجة لنا فيه. أهل الكهف، فتية الكهف، لما علموا أنهم مهددون في عقيدتهم وأنهم سيفتنون في دينهم من جانب القيادات الكافرة والملك الكافر، هاجروا، هاجروا وخرجوا بليل نجاة بدينهم، لأن دينهم أغلى ما يملكون، ولأن عقيدتهم أسمى النعم التي امتن الله عز وجل بها عليهم، لما وجدوا كما قلت لكم أنهم مهددون في الدين والعقيدة، خرجوا بليل وابتعدوا عن بيئة الكفر والشرك. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. أبنائي وأحبتي وإخوتي وأخواتي، والله إن الجليس الصالح الطيب المصلي الذي يحافظ على لسانه طوال الجلسة، لا ينتهك حرمة مسلم، ولا يغتاب مسلما ولا مسلمة، ولا يؤذي عباد الله، هو الأولى وهو الأحق أن نجلس معه. فكروا في هذا الأمر مليا. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. أسأل الله أن يمن علينا جميعا بالرحمة والمغفرة، وأن يأخذ بأيدينا إلى الطريق المستقيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسلام الله عليكم ورحمته. وبركاته.
يسعد بيت الإسلام ولينعم في أمن وأمان حيث السنة والمسلمين.